أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. ضيفنا في هذه الحلقة وفي جميع حلقات برنامجنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في بداية هذا اللقاء أصالة عن نفسي ونيابة عنكم وعن فريق العمل أن أرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمك ووفقكم الخير. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا، وأرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين.
أحبتي الأكارم، الترحيب موصول لكم في هذا اللقاء الذي سيكون حديثنا فيه بإذن الله عز وجل عن نية الصيام. لازالت الموضوعات كثيرة فيما تتعلق بأحكام هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا عرضها من خلال حلقاته التي تستمر بإذن الله عز وجل إلى نهاية شهرنا. الشيخ سعد، حديثنا عن نية الصيام، بداية نبين المراد بالنية.
نعم، المراد بالنية هو الحكم القلبي الجازم بفعل من الأفعال، هذا هو المراد بالنية. إذا أضمرت في نفسي وفي قلبي أنني سأفعل الفعل الفلاني فأنا قد نويته، فإذا النية حكم قلبي جازم. ومن ثم نعلم أنه ليس من النية أن يتلفظ الإنسان بماذا سيفعل أو بماذا سيكون أداؤه، هل هو فرض أو نفل أو نحو ذلك، وإنما يكفي ما في القلب. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يتلفظون بما يريدون أن ينووا أن يفعلوه، وإنما يقتصرون على النية التي في قلوبهم. ومن ثم فالمراد بالنية هو الحكم القلبي الجازم بالإقدام على فعل من إلى أفعال أو على ترك من الترك.
نعم، المتأمل الشيخ لكثير من العبادات يجد أن الشارع قد جعل للنية شأوا فيما يتعلق بها، بيان الحكم الشرعي الشيخ لها. نعم.
هنا لماذا أوجب الشارع النية؟ وهنا ما حكم النية؟ طيب. النية في جميع العبادات واجبة، من الواجبات، لا تصح العبادة إلا بها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فجعل هناك أمرين يتعلقان بالنية، الأمر الأول فيما يتعلق بصحة الأعمال، فلا يكون العمل صحيحا عبادة يتقرب بها لله عز وجل إلا إذا كانت هناك نية. الأمر الثاني أن الأجر والثواب مرتب على الأعمال التي فيها نية، وأما إذا لم يكن هناك نية فلا أجر ولا ثواب على الفعل. ولذلك قال إنما الأعمال بالنية، يعني في صحتها، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني في الأجر. نعم، لماذا علق الشارع الحكم بالنية؟ نقول لأنه لا يتمحض الفعل أن يكون عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا إلا إذا نواها كذلك. أما ما وقع بدون نية وبدون قصد فإنه حينئذ لا يمكن أن يوصف بأنه عبادة وقربة لله جل وعلا.
نعم شيخ، تعيين النية لشهر رمضان كيف يمكن ذلك؟
نعم، هنا يعني أن تعلم أن الصيام له أنواع متعددة. هذا ما تقدم معنا في لقاء سابق، هناك صيام شهر رمضان أداء، وهناك صيام رمضان قضاء، وهناك صيام النذر، وهناك صيام الكفارات، وهناك صيام تطوع. فمن ثم هنا نية أصل الصيام تقدم معنا أنها واجبة من الواجبات، لكن هل يجب عليه أن يعين نوع ما سيصومه أو لا يجب عليه ذلك؟ مثال ذلك، لو نوى صام يوما من رمضان ونوى أنه قضاء أو أنه كفارة، فهل يصح هذا الصوم أو لا يصح؟ قال الإمام أبو حنيفة نعم يصح ذلك، لأنه لا يجب على الصائم أن يعين نوع ما سيفعله من أنواع الصيام.
نعم.
وأما الجمهور مالك والشافعي ومالك يقولون لا، لابد أن يعين نوع ما سيفعله من أنواع الصيام، فإذا أراد أن يصوم قضاء فلا بد أن ينوي القضاء، ولا بد أن ينوي أنه من رمضان إذا كان الصيام من رمضان. لماذا وقع هذا الاختلاف وماذا يترتب عليه؟ وقع الاختلاف لأن الإمام أبا حنيفة يقول رمضان متعين أصلا أن يكون لصوم رمضان الواجب، وبالتالي فأنا في صيام القضاء وفي صيام الكفارة أوجب عليه أن يعين نوع ما سيصومه، بينما في رمضان هو أصلا متعين أصالة أنه من رمضان، ومن ثم لا وجب عليه تعيين نوع النية في رمضان، وإنما أكتفي منها أن ينوي أنه سيصوم. إذا تكرر هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه مسألة من صام رمضان بنية أنه قضى عن رمضان الماضي، أو صام رمضان بنية أنه كفارة أو نذر، حينئذ هل يصح منه هذا الصوم؟ قال الإمام أبو حنيفة نعم يصح منه هذا الصوم ويقع عن رمضان. لماذا؟ لأن الوقت متعين لأن يقوم رمضان. وقال الجمهور لا، لا يقع عن رمضان ولا عن غير رمضان. لماذا لم تجعله عن رمضان؟ قالوا لأنه لم ينوي أنه من رمضان، وليس للإنسان من أعماله إلا ما نوى، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يقع عما نواه لأن ذلك الوقت مخصص ومتعين لأن يكون من رمضان، ومن ثم لا يمكن أن تؤدي عبادة في وقت غيرها، وبالتالي لا يقع عن رمضان ولا يقع عن غير رمضان في مذهب جماهير أهل العلم. فإذا خلاصة هذا أنه يجب على من يريد أن يصوم صوما أن يعين نوع النية فيما سيصومه، هل هو من رمضان أداء أو من رمضان قضاء أو كفارة أو نذرا أو تطوعا.
جميل. استحضار النية شيخ وتعيينها، هل نقول يجب عليه مثلا في رمضان يجب عليه أن يستحضرها لكل يوم أو حتى لو كان قضاء، ما أنه يكفي أن يستحضرها في أول فعله؟
نعم، أنت تعلم أن الشهر 30 يوما.
نعم.
فهل يجزئه أن ينوي للشهر نية واحدة أو لابد لكل يوم من نية مستقلة؟
لا.
هذا موطن خلاف بين أهل العلم. الشافعي وأحمد يقولون يجب عليه أن ينوي صيام كل يوم على انفراد، ولا تجزئه النية المجملة لكل الشهر. لماذا؟ قال لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، صوم اليوم الأول عبادة، صوم اليوم الثاني عبادة أخرى، وبالتالي لا بد من نية لكل يوم من هذه الأيام. وذهب مالك المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه أن يجدد النية لكل يوم، وتكفيه النية الأولى التي في أول الشهر. وتظهر ثمرة هذا في من غفل في أثناء ليله أو في من نام في أثناء ليله، هل نصحح صومه لليوم الثاني مع أنه لم يكن عنده نية لذلك اليوم بعينه، أو نقول بأن صومه لا يصح لأنه لم يوجد منه النية؟ لعل الأشهر والأظهر وقول القول الأول بأنه لا بد لكل يوم من نية مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى مواصفات وتحتاج إلى نية مستقلة، ومن ثم فإنه لا تجزئ نية مجملة لجميع الأعمال، مثل صلوات اليوم الواحد، كل صلاة لا بد لها من نية مستقلة ولا تكفي فيها النية الواحدة لجميع هذه الصلوات.
إذن الشخص المفترض أن ينوي لكل يوم نية مستقلة.
لا بد أنه ينوي لكل يوم نية مستقلة مخالفة لليوم الآخر.
لو تردد في هذه النية شيخ هل يضر هذا التردد؟
التردد في النية ينافي النية، لأن النية كما تقدم حكم قلبي جازم.
صحيح.
فإذا تردد أصلا لم توجد عنده نية صحيحة. لأن إذا قال يمكن أصوم غدا يمكن ما أصوم، حينئذ لا نية له. وهذا تظهر ثمرته في من يجوز له الفطر، مريض يعني أراد أن يصوم ووجد عنده الشك، فهنا تردد هل سيصوم أو لن يصوم، حتى أذن عليه الفجر، فحينئذ لم توجد نية في أثناء الليل ومن ثم لا يصح له صوم ذلك اليوم. وهكذا في المسافر.
أي نعم.
في المسافر لم يجزم يمكن أصوم بكرة ويمكن لنا أصوم، وبالتالي ليس لديه حكم قلبي جازم، ومن ثم لم يصح صومه، لأن من شروط صحة الصوم هو
النية
ولا نية له. لكن هنا فيه بالعكس، نية التردد في نية الإفطار. هو جازم بالصوم وأمسك أول يومه، ثم بعد ذلك في أثناء اليوم هو مسافر أو مريض قال ها أفطر ولا ما أفطر، سأفطر فحينئذ هل التردد في النية نية الإفطار ينقض النية السابقة أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم ينقضها، وبالتالي يطالب بقضاء ذلك اليوم. وذهب طائفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ومجموعة أنه لا ينقض. قال لماذا؟ قالوا لأنه يستصحب حكم النية الأولى، وهنا لا نية جديدة للإفطار تنقض النية السابقة. وعلى العموم في مثل هذا الأولى بالعبد أن يقضي ذلك اليوم صيام يوم واحد يضمن به صحة هذه العبادة وتبرأ ذمته بيقين، لا شك أنه أولى في حقه.
نعم الشيخ سعد، مسألة تبيت النية سواء لصوم رمضان أو للقضاء أو النظر لا شك أنها مختلفة. حبذا الشيخ بينتم لنا المسألة.
نعم، بالنسبة لصوم القضاء وصوم الكفارة وصوم النذر يجب فيها التبييت اتفاقا، تبييت النية بحيث ينوي
من الليل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصوم، كما ورد ذلك من حديث حفصة وابن عمر ومجموعة، وفي رواية لا صيام لمن لم يجمع الصوم بليل. فحينئذ لا بد في هذه الأمور صوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة بالإجماع أنه يشترط فيها النية بالليل. والنوع الثاني صوم رمضان، هل يجب أن نبيت فيه النية أو لا يجب؟ ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب تبييت النية في هذا الصوم، لأن الأحاديث السابقة عامة، لا صيام نكرة في سياق النفي فتفيد العموم جميع أنواع الصيام. هذا ما قول من؟ مالك الشافعي وأحمد، أنه لا بد من تبييت النية في صيام رمضان. الإمام أبو حنيفة قال لا، صيام رمضان متعين ولا يمكن أن يصام إلا عن رمضان، وبالتالي يجزئه أن ينوي ولو بنية في أثناء النهار إلى وقت زوال الشمس. لكن القول الأول قول الجماهير أصوب، وهو الذي دلت عليه هذه الأحاديث. تشكيك بعض الحنفية في هذه الأحاديث لا قيمة له، لأنها وإن ضعفت أحد أسانيدها لكنها قد تتابعت أسانيدها فقوى بعضها بعضا، وبالتالي أصبحت من قبيل الحسن لغيره. هنا ثالث وهو تبييت النية لصيام
النفل.
عندنا الأول ما هو؟
صيام الكفارة
والنذر والقضاء، وهذا محل اتفاق. ثاني
صيام رمضان
خالف فيه الحنفية والجمهور يقول لابد من التبييت. الثالث صوم
النفل.
الإمام مالك قال لا صيام لمن لم يجمع الصوم فبالتالي بليل، فبالتالي لابد من تبييت النية في صيام النفل. هذا من هو الإمام مالك. والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يجزئه بنية من النهار، وهذا القول أقوى لوجود الأدلة العديدة الدالة على جواز الصوم بنية من النهار، وذلك في النفل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه وسألهم هل عندكم طعام، فقالوا نعم، فقالوا لا، فقال إني إذن صائم، فدل ذلك على أنه ابتدأ الصيام. هذا إذا كان قبل الزوال ففيه مذهب الأئمة الثلاثة، لكن بعد الزوال هل يجوز له أن يبتدئ نية النفل بعد الزوال أو لا؟ مثال ذلك إنسان سهر وتعب وجلس إلى أذان الفجر فنام بعد الفجر فلم يستيقظ إلا متأخرا في يومه، هل يجوز له بعد أذان الظهر؟ فهل يجوز له قال ما عاد بقي إلا ساعات قليلة وبالتالي أنا سواصل بقية يومي صائما صيام نفل، أو لا يجوز له ذلك؟ قال الإمام أحمد يجوز له ذلك، لأن الأحاديث الواردة في الصوم، الأحاديث الواردة في صوم النفل وأنه يجوز أن يكون بنية من النهار لم تفرق ما بين قبل الزوال وبعد الزوال، بينما الأئمة الثلاثة يقولون لا، لا يجزئه أن يبتدئ نية صوم النفل بعد الزوال.
لماذا؟
فقالوا لأنه حينئذ فاته معظم النهار. بالنسبة للإمام مالك أصلا يقول لابد من تبييت النية، بالنسبة للإمام أبي حنيفة وللشافعي يقول لابد أن يكون هناك معظم النهار لا زال باقيا، وبالتالي لابد أن تكون النية قبل الزوال. عند الإمام أبي حنيفة لا يفرق بين النفل وبين صيام رمضان، عند الشافعي يفرق بينهما. طيب، في هذه المسألة نلاحظ شيء قبل أن نتكلم، أن من أكل في أول النهار مات لا يصح أن تقول بأنه ينوي الصيام بعد ذلك، لابد أن يكون ممسكا عن المفطرات من أول النهار، من طلوع الفجر الثاني. شيء آخر أنه إذا صام في أثناء النهار بنية من وسط النهار فإنه ليس له من الأجر إلا بقدر ما نوى،
وإن كنا نقول أنه يصوم اليوم.
نعم، يعني عندك مثلا شخص صلى الفجر ولم يطعم شيئا قبل الظهر بنصف ساعة، نوى الصوم صوم النفل، ثم واصل إلى غروب الشمس، فحينئذ ليس له من الأجر إلا من ما بين وقت النية إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، ما قبل ذلك لم ينوي صيامه.
طيب،
وبالتالي لا يستحق أجرا على ما لم ينوي التقرب به لله عز وجل. حينئذ لو كان بين النية وبين أذان غروب الشمس وبين غروب الشمس وأذان المغرب نصف ساعة فإنه يصح له ذلك على قول الإمام أحمد، ولعله أصح الأقوال في المسألة لعدم وجود المفرق بينما قبل الزوال وما بعد الزوال، يعني ليس هناك دليل يفرق بينهما. وحينئذ لكنه لا يؤجر إلا على مقدار هذا النصف الساعة فقط.
جميل. الشيخ سعد، نعود إلى مسألة تبييت النية، ذكرتم أنها تكون في الليل، لكن قد يتساءل المشاهد الكريم في أي جزء من الليل نقول بيت النية؟
نعم، هو الحديث ورد أنه يبيت النية، معناها أنه يبيت في أي جزء. مثال ذلك إنسان لما أفطر في اليوم الأول من رمضان نوى أنه يتقرب لله عز وجل بصوم الغد، بعد ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، حينئذ نقول بأنه قد نوى. لماذا؟ لأنه بيت النية في أول الليل، يعني التبييت معناها أن توجد في الليل في أي جزء من أجزاء الليل. هكذا أيضا لو كان في وسط الليل أو كان في آخر الليل، أي جزء من أجزاء الليل فإنه يصدق عليها أنه قد بيت النية.
كيفية التبييت وكيفية النية أصل للصيام؟
نعم، النية كما تقدم حكم قلبي جازم، فمتى نوى بقلبه أن غدا من سيصومه فإنه حينئذ يعد قد نوى. وحينئذ عندما يجهز الإنسان سحورة هو لا يجهز السحور إلا لصيام الغد، وبالتالي يعد بذلك قد نوى. عندما يعلم في ذهنه أن غدا من رمضان وعنده متقرر أن رمضان يصام حينئذ قد نوى صيام رمضان. وبالتالي نلاحظ أن تشكيك بعض الناس أو الوساوس التي ترد على بعض الناس في قضية النية ليس لها محل، فإن النية تتبع العلم، ما دام أنه يعلم أن غدا من رمضان وأنه بالتالي هو سيصوم رمضان ومن ثم يكون قد نوى، تجهيزه للسحور، أمره لأخي انتبه أيقظني للسحور آخر الليل، ما قال هذه اللفظة إلا عنده نية جازمة بأنه سيصوم من الغد. حينئذ ننتبه إلى قضية أن الأمر سهل يسير في النية وليست أمرا معقدا، وبالتالي يوجب الإنسان على نفسه أشياء لم ترد في الشريعة، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسوسة الشيطانية في عدم صحة صومه، وإنما النية تتبع العلم، فمتى علم أن غدا من رمضان في أثناء الليل فإنه حينئذ يكون قد نوى أو جهز شيئا لصيام الغد، فإنه يكون بذلك دلالة على أنه قد نوى صيام الغد على اعتباره من رمضان.
نعم، كما شفتم الشيخ سعد إلى بعض أنواع الصيام وحديثنا عن النية، هل يمكن الشيخ أن يقلب نيته من نوع إلى آخر؟
نعم، هنا أنواع الصيام متعددة متكررة. صيام شهر رمضان لا يمكن أن يقع عن غيره.
نعم.
صيام رمضان أداء، لو جاءنا في أثناء نهار رمضان وفي نصف النهار قال سأقلب صيامي إلى أن يكون نفلا أو يكون قضاء أو يكون نذرا، نقول هذا لا يصح منه، فيلغي الصيامين على رأي جماهير أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يصححه ويجعله من فرض رمضان، يقول لأن الوقت متعين لصيام رمضان. الصواب أنه لا يصح ذلك لأنه لم ينوه من رمضان وقطع نية صوم رمضان حينئذ، وبالتالي لا يصح منه الصوم. هذه حالة. الحالة الثانية صوم القضاء الواجب أو النذر الواجب أو الكفارة، هل يجوز له أن يقلب هذا الصوم إلى صيام تطوع في غير رمضان؟ نقول نعم يجوز ذلك، لأنه قلب من الأعلى إلى الأدنى، والوقت ليس متعينا للأعلى، وبالتالي يجزئه ولا حرج فيه على الصحيح. لكن هل يجوز أن ينوي قلب الواجب من كونه قضاء إلى كونه نذرا؟ نقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الصوم الواجب لا بد فيه من نية مبيتة بالليل، وهنا لم يبيت النية الجديدة من الليل وإنما استجدها، وبالتالي يكون قد قطع النية الأولى ويكون لم يبيت النية الثانية. مثال ذلك، صام قضاء بعد ساعة من صلاة الفجر قال سأقلب صومي إلى أن يكون صوما عن النذر عن الكفارة، فحينئذ نقول أفسدت صوم القضاء لأنك حولتها من نيتك، ولا يعتبر قضاء ولا يعتبر أيضا نذرا. لماذا؟ لأن النذر يشترط في تبييت النية، وأنت لم تبيت النية للنذر، وبالتالي لا يقع عن هذا ولا يقع عن هذا. فإذا عندنا ثلاث مسائل بقلب النية: الأول قلب صيام رمضان أداء إلى صيام آخر، هذا لا يجزي عن الأمرين معا. الثاني قلب الواجب إلى تطوع في غير رمضان، هذا مجزي صحيح. الثالث قلب الواجب إلى واجب آخر في غير رمضان، وهذا لا يجزي ولا يصح منه.
نعم، إذا كان هذا القلب في غير رمضان، إذا كان قبل طلوع الفجر نوى أن يصوم غدا مثلا قضاء، ثم قلب بعد ساعة ونصف ساعة إلى أن يكون نذرا،
نعم، القلب قبل الدخول في العمل هذا لا إشكال فيه.
نعم.
لأنه دخل العمل بنية صحيحة، لكن الكلام فيما إذا دخل في العمل، وبالتالي إذا قلبه من صيام قضاء رمضان إلى صيام الكفارة قبل طلوع الفجر هذا لا إشكال فيه، ويقع على النية الجديدة.
مجرد النية يا شيخ بالأفعال التي ذكرتم سواء الاستيقاظ للسحور أو أن يعلم أن غدا من رمضان وأنه سيصومه، لا شك أنه نكفي، لكن من بعض الشيخ قد يصل إلى مرحلة من محاولة إقناع نفسه أنه قد يصل إلى مرحلة التلفظ.
نعم، هذا التلفظ كما تقدم بدعة وليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وبالتالي فحينئذ لا نحتاج إلى التلفظ ولا نشدد على أنفسنا بأشياء ليست واردة في الشريعة.
نعم،
ومن ثم فالواجب أنه بمجرد جزم الإنسان في قلبه بصيام الغد يكتفي بذلك، ولا يفتح لنفسه باب الوساوس الشيطانية،
ولا يكون له أثر في العبادة.
لا، ليس له أي أثر في العبادة.
نعم.
هناك يعني أيضا فيما يتعلق بالنية، النية هناك منهجان يتشددان فيها، منهج مفرط ومنهج متشدد. منهج متشدد تجعله يوجب عليه من التعقيدات ويوجب عليه من الأشياء ما لم يرد به الشرع، مثل التلفظ، مثل أن يستحضر جميع معاني الصيام من أوله إلى آخر، كل هذه لم ترد في شريعة الإسلام. تبييت نية بحكم قلبي جازم في قلبه بأنه سيصوم غدا، وأي قرينة أو دلالة عليه يكتفى بها. في المقابل هناك تفريط بعدم التفات إلى النية مطلقا.
صحيح.
وتجد بعضهم ينام قبل غروب الشمس ويجلس إلى طلوع الفجر الثاني، حينئذ هذا فرط ولم يبيت نية في ليلة. لكن كما تقدم أحكام النية مبنية على سهولة وعلى تيسير على العباد، ومن ثم لا ينبغي أن يشدد العباد على أنفسهم في ذلك، ولا أن يفتحوا للشيطان مجالا على أنفسهم في الوسوسة وأنواع الشكوك التي تجعلهم ينتقلون بالشك من هذه المسألة، مسائل الصيام، إلى مسائل أخرى، سواء في طهارتهم أو في صلاتهم أو في عباداتهم الأخرى أو في طلاقهم وحياتهم الزوجية أو فيما يتعلق بأحكام المعتقدات. لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب وسوسة في أمر، فإن الوسوسة ستزداد عليه في أبواب أخرى وستأتي في مسائل أخرى. ولذلك أحذر الجميع من الالتفات إلى هذه الوساوس، وإذا كانت مجرد وساوس فإنها لا تؤثر على العبد ولا تنقص من أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم.
نعم شيخ سعد، بقي معي دقيقة واحدة، والحديث عن النية، مسألة أنتم أشرتم إليها في بداية حديثكم يا شيخ، دور النية في قلب عاداتنا أو العادات التي نعملها إلى عبادات سواء في غير رمضان.
نعم، يتمكن الإنسان من تحويل جميع أعماله إلى قربات وطاعات يؤجر عليها الإنسان، وذلك بأن ينوي بهذه الأعمال أن تكون وسيلة إلى طاعة من الطاعات. ينام ينوي بنومه التقوي على طاعة الله فيكون مأجورا على النوم، ينام مبكرا من أجل أن يستيقظ لصلاة الليل فيكون مأجورا على ذلك. حتى فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين ينظر الوجه الشرعي في هذا التعامل، وبالتالي يوقع فعل عليه ومن ثم يؤجر عليه. مثال ذلك: أنا أدعوك إلى طعام العشاء الليلة، أنوي التقرب لله عز وجل بذلك، لأن الله قد أمرني بإكرام الضيف، فأكون مأجورا على ذلك. وهكذا أيضا
ولو نويت الإجابة شيخ تقربا،
نعم كذلك فيما يتعلق بالإجابة، إذا حضرت أو حضر الأخوان جميعا اللي في الاستديو إلينا واستجابوا لدعوتنا ونووا بذلك التقرب لله عز وجل، يكونون مأجورين بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقوق المسلم على أخيه: وإذا دعاك فأجبه. فالإجابة تكون قربة وطاعة لله جل وعلا. وهكذا يتمكن المسلم من قلب جميع أعماله لأن تكون طاعات وعبادات يتقرب بها لله عز وجل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم لكم بجزيل الشكر، فشكر الله سعيكم.
الله يوفقنا وإياكم للخير ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم أمين. أشكركم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. يتجدد لقاؤنا بمعالي شيخنا في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين وفي كل حين أترككم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.